ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها الواردة في الاتفاق النووي. واشنطن وتل أبيب توقعان اتفاق إعلان القدس لتعميق أسس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. جبران باسيل يعتبر ورقة المقاومة عنصر قوة للبنان يمكن استخدامها لترسيم الحدود. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس إبراهيم رئيسي بأن طهران لن تتراجع عن مطالبها المحقة الواردة في الاتفاق النووي، وقال رئيسي إن طهران مارست نهجا عقلانيا ولم تقدم في المفاوضات أي مطالب خارج إطار الاتفاق النووي، مطالبا واشنطن بالتحلي بنظرة واقعية بدلا من تكرار التجربة الفاشلة لسياسة الضغوط القصوى. أضاف رئيسي أن زيارات المسؤولين الأمريكيين للمنطقة لن توفر الأمن للكيان الإسرائيلي، لافتا إلى أن طهران ترصد تطورات المنطقة بدقة وسترد بحزم على أدنى تحرك يطال وحدة الأراضي الإيرانية. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد اتفاقا سمي بإعلان القدس يضع أسس الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكيان المحتل في مجالات عدة أبرزها قضايا التعاون الأمني والعسكري. وتضمن الإعلان تعهد واشنطن بالالتزام بأمن إسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، كما تعهدت الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي. وحسب نص الإعلان، فقد أعلنت واشنطن التزامها بلعب دور نشط لبناء هيكل إقليمي قوي لتعميق علاقات إسرائيل وشركائها الإقليميين، كما تضمن الإعلان تأكيد واشنطن على دعمها لحل الدولتين. دعا الحراك الشبابي الفلسطيني إلى المشاركة في التظاهرة التي ستخرج اليوم بمدينة رام الله احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي المحتلة. وأوضح الحراك أن هذه الفعالية تأتي للتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للمواقف الأمريكية من القضية الفلسطينية. وتتواصل التحذيرات من مخطط أمريكي صهيوني يسعى إلى بناء مجمع دبلوماسي للسفارة الأمريكية على أملاك فلسطينية في القدس المحتلة تزامنا مع زيارة بايدن للمنطقة. اعتبر رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل ورقة المقاومة عنصر قوة للبلاد يمكن استخدامها لرسم الحدود واستخراج الموارد. وقال باسيل كما أن المعادلة واضحة بالأمن على البر يجب أن تصبح واضحة بالنسبة للغاز في البحر، وهكذا تتصرف الدولة القوية وتحافظ على الكرامة الوطنية والسيادة. ويأتي كلام باسيل غدا خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي شدد على أن المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه بالنفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع كيان الاحتلال. حمل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى التحالف السعودي مسؤولية التأخير الحاصل في إنجاز صفقة تبادل الأسرى الموقعة في آذار مارس الماضي، إلى جانب الأمم المتحدة التي قال إنها وضعت ملف الأسرى الإنساني في أدنى سلم أولوياتها باليمن. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ببطء تتقدم مفاوضات صفقة لتبادل الأسرى هي الأكبر في اليمن منذ بدء العدوان. في أكتوبر 2020 جرى تبادل نحو 1000 أسير برعاية أممية. الصفقة الحالية الموقعة في مارس الماضي تضم أكثر من 2000 أسير سيجري تبادلهم بين صنعاء وطرف العدوان، وستضم جنودا سعوديين وسودانيين.
للأسف الشديد هناك تعقيدات كبيرة تعترض تنفيذ هذا الاتفاق من قبل الطرف الآخر. إلى الآن لم نصل إلى حتى إلى 50% من الأسماء التي تم التوافق عليها، ولازلنا في متابعة مستمرة لمكتب المبعوث الأممي، ولازلنا نأمل أن يكون هناك تحريك لهذا الملف في الأيام القادمة.
رئيس لجنة الأسرى أوضح أن مرتزقة العدوان في مأرب يضعون العقدة في طريق تنفيذ الصفقة. يضاف إلى ذلك موقع ملف الأسرى في سلم أولويات الأمم المتحدة.
مرتزقة العدوان الموجودين في مأرب إلى الآن لم يرفعوا أي كشوفات ولم تقدم أي قوائم من قبلهم، والتعقيدات الكبيرة هي من قبلهم، والأمم المتحدة للأسف الشديد لم تحرك ساكنا مع هؤلاء المرتزقة في مأرب. الأمم المتحدة لا تتعامل مع الملف بجدية كبيرة ولا تعطيه أولوية، هي لديها أولويات أخرى، مع أن الملف ملفا إنسانيا، وكان المفترض بالأمم المتحدة أن تعطي هذا الملف أولوية للتخفيف عن آلاف الأسر من أسر الأسرى الذين ينتظرون عودة أبنائهم.
المرتضى كشف كذلك أن النظام السعودي أفشل صفقات تبادل محلية قبيل عيد الأضحى المبارك، كانت ستنهي عذاب عشرات الأسر اليمنية في الطرفين.
بالنسبة للمفاوضات المحلية، كنا نأمل أن تشهد هذه الأيام خاصة قبل عيد الأضحى المبارك انفراجة في ملف الأسرى، خصوصا وأننا كنا قد اتفقنا على أكثر من 10 صفقات مع المرتزقة في مأرب، وكنا نأمل أن تنفذ قبل عيد الأضحى، لكن للأسف الشديد صدرت أوامر سعودية بإيقاف كل هذه الصفقات التي تم التوافق عليها.
تحريك الجمود في ملف الأسرى وإنجاز الصفقة المزمعة هو ما يمكن تسميته بالإنجاز الفعلي والكبير للهدنة الأممية، وكذا للممثل الأممي بدل أن ينشغل في إحاطته بعد المسافرين جوا ولترات الوقود الواصلة بحرا.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون بشأن تأمين قيام القوات المسلحة الروسية وغيرها من القوات وأجهزة الدولة بعمليات مكافحة الإرهاب وعمليات أخرى في خارج البلاد، ويمنح القانون الحكومة الروسية الحق في اتخاذ قرار بشأن تطبيق تدابير خاصة في المجال الاقتصادي، كما يسمح القانون لمؤسسات الدولة بزيادة أو خفض حجم السلع والخدمات بموجب العقود المبرمة. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون المذكور الإجراءات الخاصة لمجلس الوزراء من أجل إلغاء حجز الأصول المادية لاحتياطي الدولة وإعادة تشغيل طاقات ومرافق التعبئة بشكل مؤقت. أعلنت تركيا التوصل لاتفاق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، مما يزيد احتمالات إنهاء الأزمة التي تعرض الملايين لخطر المجاعة. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا ستقيم مركزا للتنسيق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب. من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه تم اتخاذ خطوة مهمة وجوهرية، منبها إلى الحاجة للمزيد من العمل الفني لتجسيد التقدم الذي جرى إحرازه اليوم. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات لوغانسك والجيش الروسي دخلتا مدينة سيفيرسك ويعملان على تمشيطها لبسط السيطرة عليها. وقال مصدر في الدفاع الروسي لقد دخلت قوات الحلفاء إلى سيفيرسك وأن المدينة تحت السيطرة العملياتية، فيما تتواصل عمليات التمشيط، مضيفا أن سيفيرسك ستكون خالية تماما من القوات الأوكرانية. من جهته، لفت الناطق باسم الوزارة إيغور كاناشنكوف أن القوات الروسية تمكنت من قتل أكثر من 350 جندي أوكراني بصواريخ عالية الدقة مستهدفة أراضي حوض بناء السفن في مدينة نيكولايف، مشيرا إلى إسقاط الدفاعات الجوية 4 مقاتلات لسلاح الجو الأوكراني. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها الواردة في الاتفاق النووي. واشنطن وتل أبيب توقعان اتفاق إعلان القدس لتعميق أسس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. جبران باسيل يعتبر ورقة المقاومة عنصر قوة للبنان يمكن استخدامها لترسيم الحدود. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، وتحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، وأطيب أمانينا تقبلوها منا، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث سنواصل حديثنا ضمن حلقتنا لهذا الأسبوع عن الحياة العائلية له رحمه الله وطبيعة علاقته بعقيلته السيدة خديجة الثقافي. كونوا معنا مشكورين.
مستمعينا الأحبة، كان البيت الثالث الذي سكنه الإمام الخميني رحمه الله في مدينة قم في إحدى المحلات القديمة، وكانت تسمى جزر عابدين أي زقاق عابدين، وقد استأجره الإمام بسعر 5 تومانات شهريا، ولكن هذا السعر القليل نفسه كان ثقيلا على هذين الزوجين الشابين، لأن روح الله كان يعيش حياة الطلاب بمعنى الكلمة، ولم يكن يقبل من جهة أخرى المرتبات الشهرية للمراجع، وكان يكتفي بالعائدات القليلة التي كانت تأتيه من ملكه في مسقط رأسه مدينة خمين. ولأن هذا الدخل لم يكن منظما ولم يكن يجري على نسق واحد، فقد كانت أسرة روح الله تعاني من الضغوط الاقتصادية. وتنقل السيدة خديجة في هذا الصدد قائلة:
كان بدل إيجار هذا البيت يبلغ 5 تومانات شهريا، وكان باهظا على زوجي إلى حد ما. كنا نعيش معيشة الطلاب في بيتنا، وكان السيد يمتلك عقارا متواضعا في خمين، وكنا نكتفي بعائداته ونسعى لأن لا نتظاهر بالحاجة. كانت عائدات العقار تبلغ 20 تومانا في الشهر، ومع ذلك فإنه رفض أي مرتب شهري من أي مرجع. كان يريد العيش بهذا المقدار اليسير وألا يتحمل منة أي أحد. كان عزيز النفس منذ البدء، ولم يستلم حتى آخر حياته مبلغا من أحد، على أن ريع ملكه لم يكن منظما، بحيث لم يكن بمقدورنا معرفة المبالغ التي ستأتينا وفي أي وقت. كان علينا أن نعيش ل6 أشهر بمشقة وتحت وطأة الديون حتى يباع مقدار من القمح في خمين وترسل حصتنا منها إلينا كي نسدد ديوننا.
وترى السيدة خديجة أن هذه المشقة أسهمت من خلال تذوق طعم الانتصار والصبر خلال هذه الظروف القاسية في نموها ونضجها هي وزوجها روح الله، وهي تصرح في هذا المجال قائلة:
مع كل ذلك فإن السيد لم يكن يرتضي لنفسه استلام المرتب الشهري، كان مستعدا لأن يعاني أطفاله من الجوع وأن لا يستلم مرتبا من أحد، ومع ذلك فإن تلك المرتبات كان يستلمها كل الطلبة والفضلاء، ولو أنه كان يستلم مرتبات المراجع لكانت بلغت 10 تومانات شهريا، ولكان وضعنا قد تحسن إلى حد كبير. لقد كان فاضلا، وكان الجميع يعرفونه بالفضل والعلم، بل إن المراجع كانوا على استعداد لأن يقدموا له مبالغ غير المرتب الشهري، ولكنه لم يكن يرضخ لذلك. لقد أذاقنا المشاق والمصاعب كي نتذوق حلاوة عزة النفس والإباء، وقد وطنت نفسي على الصبر كي يبقى هو روحا لله، وباختصار فقد انتصرت على المصاعب والمشكلات وأخضعتها لي.
كانت عوائد أراضي وأموال والدي روح الله في مدينة خمين قليلة كدعامة مالية لهذين الزوجين الشابين، ولكن ذلك لم يكن يعني فقر عائلة روح الله وعوزها. لقد كان والد روح الله إنسانا أبيا وسخيا، وكان ينفق قسما كبيرا من عوائده للفقراء والمحتاجين، وكان بيت والد روح الله يضم باحة واسعة ذات غرف عديدة، حيث كان الكثير من هذه الغرف تحت تصرف تلاميذه، بل إن نفقات البعض منهم كانت تؤمن من قبل والد الإمام.
نعم عزيزان الأفاضل، كان والد الإمام يطعم في زمن الحرب والمجاعة العشرات بل المئات من الأشخاص يومياً. كان الكثير من الأشخاص الذين كانوا فقدوا خلال الحرب بيوتهم يبيتون في تلك الغرف،
وكان يمتلك في القرى المحيطة بمدينة خمين الكثير من العقارات والمزارع والبساتين، وكان ينفق عوائدها على الأعمال الخيرية وتدريس العلوم الدينية، وكان هو نفسه يعيش في غاية البساطة والتواضع. وكانت السيدة خديجة قد ترعرعت في عائلة مرفهة إلى حد ما، ومرت بظروف صعبة، وهي تخاطب الشباب بقولها:
حاولوا أن تعيشوا ببساطة وتواضع، حاولوا أن تلتزموا بالقناعة في حياتكم، وحاولوا ألا تخضعوا لأي شخص، وألا ترضخوا له من أجل بيت أفضل وحياة أكثر رخاء. من أراد أن يعيش عزيز النفس وشريفا مرفوع الرأس فعليه أن يحذر من أن ينخدع ببهارج الدنيا.
شكرنا وتقديرنا موصولان لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الواحد الأحد لنستعرض المزيد من جوانب حياة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
خير العمل
أميري إمامي،
خير العمل مولاي علي
إمامي،
خير العمل
أميري
مولاي علي
إمامي،
خير العمل
أميري
قانون الموالي يعشق ما يبالي حيدر أغلى غالي حب ديني ديني،
قانون الموالي يعشق ما يبالي حيدر أغلى غالي حب ديني.
عايش على حبه وانا اشوف الدنيا كلها اقسم ولا القى مثله بالدنيا واهلها، قلبي غرامه
يا علي
نبضي كلامه
يا علي
عمري خدامه يا علي، احلى كلمه بالعمر يا علي
علي علي، هذا علي حبه هو قلبي فلا غيره هو فكره شفا اسمه دوا علي 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 علي،
هذا علي بيض نازلي
أميري إمامي،
بيض نازلي
أميري
يبقى أملي
إمامي،
بيض نازلي
أميري
يبقى أملي
إمامي،
بيض نازلي
أميري
سيدنا الفضائل حاشير النسائل حلال المشاكل الله يشهد
يشهد، سيدنا الفضائل حاشير النسائل حلال المشاكل الله يشهد
يكفي علي الله ما نحب محكم كتابه في المدعى باسم الدعوة هذه مستجابة، عذر نزال يقصد يحصل جوابه جودة هداية والبشر تتعدى بابه، صوت اللي يزوره
يا علي
يدعي بحضوره
يا علي
كلمة سروره يا علي، صيحة منها نبتشر يا علي
علي علي يا علي إلنا سند توفي إلى هذا وعد يمهدد النادي بدد علي 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 علي،
يبقى علي
إلنا سند
توفي إلى
هذا وعد
يمهدد
النادي بدد علي 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 علي
إمامي.
شمس الملل
أميري إمامي
شمس الملل للحق ولي
إمامي
شمس الملل
أميري
للحق ولي
إمامي
شمس الملل
أميري
مثل ما لقينا سيف الله ونبينا كل فرح بيمينا هذا حيدار
حيدار مثل ما لقينا سيف الله ونبينا كل فتحة بيمينا هذا حيدار حيدار
يفرح إذا طاه سلم الراية ورفعها يهجم على كل قارة علي ويبحي جمعها خيبر إلى تشهد من برز غير وضعها واحتاجنا للبوابة ونشف قلعها وطاه ينادي
يا علي
انت عبادي
يا علي
بك اعتقادي يا علي يا علي تبقى عنوان النصر يا علي
علي علي علي سيف سقر منا أبد ماكو مفر ما لشبه والي مضر علي 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 علي
وحد علي
سيف سقر منا أبد ماكو مفر
ما لشبه
والي مضر علي 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 علي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلمة بسلم من أساسه نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته وطيب الله أوقاتكم بكل خير ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين نتاجات الشعراء المقاومين من خلال برنامجكم أدب المقاومة. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأفاضل، الأشعار الوطنية المقاومة التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر المناضل اليمني محمد محمود الزبيري، الشاعر الثائري والسياسي والقائد الوطني، علما أن أسرة الزبيري التي نشأ فيها شاعرنا هي أسرة عريقة مشهورة بالعلم والمعرفة والأدب، فيها قضاة وعلماء وشعراء. جده القاضي لطف الباري محمد محمود الزبيري شاعر ومن أفراد أسرته، لطف الله الزبيري وهو من علماء اليمن المعروفين وشعرائها، كما اشتغل والد الزبيري في القضاء. تطور فكر الشاعر محمد محمود الزبيري السياسي والاجتماعي مع الزمن من دون أن يفقد سموه ورقيه، فقد بدا مثاليا طموحا وظل يرتقي بهذه المثالية بالأدب والفن من أجل إقناع الجماهير وتوجيه حركة القوى الاجتماعية طموحا إلى المثالية وعاملا من أجلها.
سجن من قبل السلطات عقب خطبة لصلاة الجمعة في صنعاء، كان حماسها كفيلا بأن يغضب السلطات وأمرت بالزبيري إلى السجن مباشرة. وبعد خروجه من السجن سافر الشاعر إلى عدن وفيها بدأ العمل مع رفاقه على تأسيس الكيانات الثورية، فبدأ مع رفيق كفاحه الأستاذ أحمد محمد النعمان بتأسيس حزب الأحرار في عدن عام 1944 وأصدر صحيفة صوت اليمن في نفس العام، ثم وجد أن المهمة أكبر من الاسم فتحول باسمه ليكون الجمعية اليمنية الكبرى سنة 1946 إلى 1948 وهي الجمعية التي اشتركت في القيام بأولى ثورات اليمن في عام 1948.
وحينما فشلت ثورة 1948 كان لابد له من أن يغادر اليمن، لكنه وجد أن الدول العربية كافة لا ترحب به، فآثر السفر إلى باكستان، وهناك التقى باثنين من السفراء المثقفين، السفير المصري الدكتور عبد الوهاب عزام والسفير السوري الشاعر بهاء الدين عمر الأميري. ولما قامت ثورة 1952 في مصر عاد الزبير للقاهرة، وهناك التقى بالأستاذ النعمان واستأنفا نشاطهما فيها، وأصبحا ملاذا ومرجعية لأهل اليمن الذين يخططون للثورة، وأسسا معا في تلك الفترة الاتحاد اليمني سنة 1953 للميلاد.
اعتمد الشاعر محمد محمود الزبيري على الفكر في إشعال ثورة على الرغم مما كان يلقاه من الإحباط ومما يؤثر عنه في ذلك الوقت، قوله: كنت أحس إحساسا أسطوريا بأنني قادر بالأدب وحده على أن أخوض ألف عالم في مجابهة الفساد والظلم والطغيان، ومع ذلك وبرغم اتقاد روحه وانشغاله بالوطن والثورة والمقاومة كان إنتاجه غزيرا في جانب الشعر والأدب، وشعره وأدبه وكتبه ثورة ومقاومة. ونستطيع أن نقول إن زبيري هو من أسس هذا النوع من أنواع الأدب، أي أدب الثورة والمقاومة في اليمن. يشهد له بذلك من جاء بعده من الأدباء والقامات اليمنية الكبيرة في الشعر والأدب. رحل الشاعر محمد محمود الزبيري وله ثلاثة دواوين شعرية مطبوعة، هي صلاة في الجحيم وثورة الشعر ونقطة في الظلام وعدة مؤلفات سياسية.
مستمعينا الأعزاء، حول البعد العربي في القضايا والهموم التي طرحها الشاعر اليمني المعاصر محمد محمود الزبيري في قصائده، ندعوكم للاستماع الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدبها، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عند مراجعتنا للقصائد الشاعر اليمني المعاصر محمد محمود الزبيري نلاحظ هناك عدة أبعاد إقليمية، البلدان العربية والإسلامية، بالإضافة إلى قضايا وطنه اليمن، فيا حبذا لو تسلطون الضوء على البعد العربي في القضايا والهموم التي طرحها هذا الشاعر الزبيري في قصائده، وإلى أي مدى تفاعل مع قضايا أمته؟
نعم، أقدم تحيات لكم وللمستمعين الكرام. محمد محمود الزبيري الذي عرف كواحد من رموز محاربة الاستعمار، على الرغم من أن بعض الباحثين والناقدين يميلون إلى حصر المواضيع التي تضمنها شعره هذا الشاعر في نطاق الوطنية والقطرية، وعلى الرغم من أن شعر الزبيري يمثل تاريخا كاملا للحركة الوطنية في شمال اليمن بشكل خاص، وعلى الرغم من أن هؤلاء الباحثين انطلقوا من أن هذا الشاعر وظف شعره وحركته ونضاله في سبيل اليمن وقضية كل جهوده الشعرية من أجل توعية أبنائها وتحريرهم من الاستعمار الذي عزلها عن العالم الحديث. مع ذلك نحن نقول إنه كما عاش لليمن وتطلع إلى أنقاذها وتحريرها وجاهد في سبيل رقيها، فإنه أيضا في نفس الوقت في طائفة كبيرة من أشعاره عاش للإسلام والقضايا الإسلامية والعربية والإنسانية بشكل عام. قارئ لقصائده في ديوانيه صلاة في الجحيم وثورة الشعر يجد أن هذا الشاعر كان شاعرا شموليا، فهو في نفس الوقت الذي كان فيه شعرا وطنيا يمنيا، قد كان أيضا شاعرا يهتم بالقضايا العربية والإسلامية والإنسانية في قصائده. هذه القصائد التي نظمها في خلال مراحل تاريخية مختلفة من حياته ومن تاريخ بلده، كل ذلك كان من جملة العوامل التي كرست التنوع والشمولية في أشعاره. هناك عديد من قصائده الشعرية كتبها في مناسبات عربية وإسلامية مختلفة، وخاصة في المنفى، على سبيل المثال مثلا قضية فلسطين، قضية يعني نضال كفاح الشعب المصري في ذلك الوقت في مرحلة الخمسينات، وكذلك الثورة التي قام بها الثوار في العراق عام 1958، ذلك تفاعل في قصائده مع قضية الجزائر. كل هذه الأشعار كان لها مكان بارز في العديد من قصائده. أيضا هو نادى بالوحدة سواء العالم العربي والعالم الإسلامي، وشارك الأمة في أفراحها وأتراحها في النضال ضد بعض الحكام الخونة. كان هذا الشاعر في هذه المرحلة من حياته يؤمن إيمانا شديدا، من جملة الثوابت التي كان يؤمن بها كان يؤمن بالوحدة الإسلامية. سبيل مثال تعاطفه مع برلمان الشام عند اعتداء الفرنسيين، عبر عن ذلك: جرح بالشام واضطربت نجد وسحت له عيون الكنانة. ذكر هنا ثلاثة بلدان من البلدان الإسلامية: الشام ونجد والكنانة. وتنزل العراق غضبان كالليث إذ السامه الغبي المهانة، وشج الأردن المصاب كأنه قد دمر المعتدي له عمانه، وفلسطين خبأت جرحها الدامي وهبت لجارها غضبان. وهناك الكثير، لم يكن هذا الشاعر بمنع عن قضايا العرب والمسلمين كبرى، خاصة في الأربعينات من القرن العشرين، وجه إلى المؤتمر العربي المنعقد في لندن في أوائل الحرب العالمية الثانية بقصيدة حذر فيها ما يسمى بالكتاب الأبيض الذي أصدرته بريطانيا. وهذه القصيدة تظهر نظرة هذا الشاعر إلى الأوروبيين ونقمته عليهم، فيقول: يا قادة العرب والإسلام قاطبة، قوموا فقد طال بعد الصبح نومكم، متى يرى الإنكليزيون ذمتنا كذمة حقها ترعى وتحترم، فيا بريطانيا عودي بمخمصة، إن العروبة لا شأن ولا نعم، إن العروبة جسم إن به عضو تداعت له الأعضاء تنتقم.
قال في ذلك الوقت، فكيف به الآن ليكتب ماذا يفعل حكام العرب ومساومتهم مع الأمريكان والإسرائيليين.
نعم، ما يسمى بتطبيع العلاقات مع
تطبيع العلاقات إسرائيل. نعم،
وهكذا فإن هذا الشاعر يظهر لنا بشكل جلي وواضح إنه عاش أحداث أمته، وإنه تفاعل مع هذه القضايا وعبر عن آرائه، وحاول أن يثير حماس الأمة والشعوب العربية والإسلامية ضد أعدائهم.
بالإضافة أنه لم ينسى قضيته الأصلية التي هي قضية أمته، كانت على رأسها حتما، على رأس هذه القضايا.
نعم بالتأكيد.
أشكرك جزيل الشكر دكتور سعدي أمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران.
ابقوا معنا أيها الأخوة والأخوات لنستعرض قصائد الشاعر اليمني محمد محمود الزبيري في لقائكم هذا من برنامج أدب المقاومة.
استوعبت قصائد الشاعر محمد محمود الزبيري كل مجريات الثورة، وبالتالي فقد ظلت حية متجددة لا يزيدها مضي الأيام والليالي إلا رسوخا وعمقا وحضورا في ذاكرة الناس والأجيال المتعاقبة. لقد كانت قصيدته الثورية مفعمة بالهم الجمعي وبمأساة أمة، وحتى وهو في مهب المنافي وأوطان الغربة كان يحمل هذا الهم في فكره وفي شعره. وقد مثلت قصائده ثورة الأدب شعريا، ودعت إلى التغيير والخلاص من نظام العبودية علنا وبلا مواربة، وكان من أشد الناس إحساسا بضرورة التغيير، وهو صاحب صوت الوطني العميق القائل:
نشدتك الإحساس يا أقلام، أتزلزل الدنيا ونحن نيام، نخشى سيوف الظلم وهي كليلة، ونقدس الأصنام وهي حطام، وتذل أمتنا لفرد واحد لا تستقاد لمثله الأنعام. ما لليمانيين في نظراتهم بؤس، وفي كلماتهم ألام.
مستمعين الأفاضل، في الحقيقة فإن هذا شعر يحرك الأحجار فضلا عن البشر، ويجعل كل شيء في اليمن يثور ويقاوم عهد الخنوع والاستعمار. ولم يكن هذا الشعر أنينا ولا نواحا، بل كان الإشعاع الذي اتسعت رقعته ووصلت أنواره إلى أقصى قرية من قرى البلاد فضلا عن المدن. ومن الطبيعي القول بأن هذا الشعر الثوري استحوذ على مشاعر الناس في الوطن، وحظي بكثير من الاهتمام في الأدب والسياسة على وجه الخصوص، كما وصل إلى صفوف الطلاب النابهين في المدارس الذين كانوا يرددونه في الخفاء، وساعد على تكوين وجدانهم الوطني. ولدارس القصائد لدى الشاعر محمد محمود الزبيري أن يدرك أبعاد التدرج في ثورته الشعرية، من التشاؤمية الصارخة إلى التقريرية المتفائلة التي تبشر بالنصر العظيم، كما نلحظ ذلك في قوله:
الملايين العطاش المشرئبة بدأت تقتلع الطاغي وصحبة، سامها الحرمان دهرا لا يرى الغيث إلا غيثه والسحبة سحبة، لم ينل جرعة ماء دون أن تتقاضاه بحرب أو بقضبة، ضمئت في قيده وهي ترى أكله من دمها الغالي وشربه.
مستمعينا الكرام، لم تقتصر ثورة الشاعر محمد محمود الزبيري ومقاومته على اليمن فحسب، بل امتدت إلى العالم العربي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشاعر الذي كتب مثل هذا الشعر لم يكتب القصيدة الثورية فقط، بل رسم طريقا للثورة والمقاومة، وأسس للشعر الثوري المقاوم كما ينبغي أن يكون مواجها للطغيان وتنويرا للشعب، وارتقاء بوعيه الوطني إلى درجة تجعله قادرا على مقاومة كل صنوف الظلم بما فيه الظلم الذي كاد يكون إرثا تاريخيا وقدرا لا فكاك منه. لقد ساق الزبيري في قصائده ما لا يحصى من الأمثلة على التعذيب والقسوة، وما عاناه الشعب من إذلال وامتهان، ووجب عليه أن يتحرر ويفيق، كما أعلن ذلك في قوله:
وطني أنت نفحة الله ما تبرح لا عن قلبي ولا عن لساني، صنع الله منك طينة قلبي وبرى من شذاك روح بياني، هكما قد طهرته لك في دمعي وما قد صهرته في جناني، شعلة القلب لو أذيعت لقالوا مر عبر الأثير نصل يماني.
كان الزبيري مستمعين الكرام مخلصا وعمليا إلى حد أنه كان يتضرع إلى الله بأن لا ينتهي الطغاة بمصيبة سماوية تنزل عليهم، بل كان يسأل الله أن يبعث الكرامة النائمة في نفس الشعب وأن يفجر الثورة من أعماقه. هكذا كان يريد للتغيير أن يتقد، فما بدأ من أوساط الشعوب لا ينتهي إلا إليهم.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأعزة على جميل متابعتكم، وملتقانا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج أدب المقاومة. حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
شكرا لكم وفي أمان الله.
يوم عيدي القدير عيد ما لا نظيم، بايعنا الأمير ولي الله ولي الله.
يوم عيدي القدير عيد ما لا نظيم، بايعنا الأمير ولي الله ولي الله.
يا علي هذا الاسم ناسي، يلا خلها يا علي توضك الانفاسي. نام زيبا يا علي قوامش انجانت، چشمي فوق زلالت موجي ايمانات. بسمه نستجيب عيد ما لا نظير، بايعنا الامير ولي الله ولي الله. جفوف النبي لبس علينا تاجه، يعني للتوحيد يوصل مرتضى من حاجه. للأجل هيدا شناسة في شناسة حقوة، في شناسة وهيها قد مذهبنا حقوة. وجه الله المنير عيد ما لا نظير، بايعنا الأمير ولي الله ولي الله. علي ثوب الولاية يلود لو تفصاله، وليضد حيدر علينا راكس بإضلاله. لا يغتاج بلا يجوز علي بشكني، انكبه هيدر دوفت الجاهلي بشكني. قوم احيي الضمير عيد ما لا نظير، بايعنا الأمير ولي الله ولي الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي يحول ولا يتحول ويغير ولا يعتريه تغيير، يبدأ الخلق ثم يعيده، وذلك على الله يسير. والصلاة والسلام على حبيب قلوب العالمين الصادق الأمين محمد المصطفى وعلى آله المكرمين المنتجبين باسمه ومن اسمه، إنه السلام. نبدأ تجوالنا الشعري هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحللتم أهلا في واحة المديح العلوي عبر برنامج دواوين الولاء، وهذه المرة إلى الشعر السعودي مع مقطع من قصيدة الشاعر زكي السالم. ولكن من هو زكي السالم؟ نتعرف عليه أولا ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر زكي إبراهيم علي السالم في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية عام 1968، يكتب صنوف الشعر، والشعر الغزلي هو الغالب على شعره، حيث كتب فيه أكثره فيما نشر في كثير من المجلات والجرائد المحلية والعربية. شارك في كثير من الأمسيات الشعرية داخل المملكة وخارجها، كما إنه عضو مؤسس ورئيس سابق لملتقى ابن المقرب بالدمام، وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية، وأيضا عضو مؤسس لمنتدى ينابيع الهجرية للشعر بالأحساء، فيما حصل على المركز الأول في مسابقة الشعر من نادي تبوك الأدبي، والمركز الأول في مسابقة الشعر من نادي الشرقية الأدبي، وفاز قصيدته في رثاء الجواهري بالمركز الأول في مسابقة جريدة المدينة. يشار إلى أن الشعر له ديوان مطبوع بعنوان مرفأ الأماني، وآخران مخطوطان، وله كتاب مطبوع بعنوان يوميات من أدب الرحلات.
عبق الولاية. غرقت بفيض علومك الأفهام، وتحيرت في وصفك الأقلام، وسعى إليك المادحون أمضهم لهث، فخارت منهم الأقدام، حتى إذا تعبوا ولم يبلغ بهم لهث هنالك مثقل وزحام، تركوا المسير، تركوا المسيرة وقد تثاءب حملهم، فهم بقارعة الطريق نيام. فإذا العمالقة العظام تيقنوا بعد المسير بأنهم أقزام، وبأن من يصلون قمة حيدر للآن لم يخلقهم العلام، للآن لم يخلقهم العلام، واللاهفين ليحصروا أمجاده ستخونهم في عدها الأرقام. أفق من الأنوار، أفق من الأنوار ضاق به المدى، ومدى تتيه بأفقه الأجرام، فأتت تشق النور فاطمة وقد لاح المخاض ولحت الآلام. ما بال مريم إذ أتت بمخاضها الأقصى تصد من السماء وتلام، وتجيء فاطمة فينهض نحوها ركن وحجر وارف ومقام، ويشق من حرم الإله جداره فيماط عن وجه الخلود لثام. والناس سمرها الذهول فلا يرى خلف لهادر جمعها، وأمام حتى إذا كثر الضجيج وأتلعت جيد وأعيا الواقفين زحام، خرجت بذاك النور، خرجت بذاك النور تختطف الورى، فتحطمت لجلاله الأصنام.
مستمعينا الأفاضل، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة عبق الولاية للشاعر زكي السالم من المملكة العربية السعودية، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
ولا جب درب الضوى، دنيا ما بيها عشي ما علي ليوة